أحسنوا عزاء قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه. من شرف هذا المكان باسمه الأقدس الأكرم، ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. لصاحب المصاب المعزى في هذه الأيام إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، لذكره الشريف ولتعجيل فرجه ولكثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا وأريجا بصوت رفيع ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإسكيها وابنتيهما ومن شايعهم وبايعهم ومن أحبهم ونهض باحتجاجهم ومن لم يرض بلعنهم، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. هذه الليلة الأولى من الليالي التي نتوقع فيها شهادة الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام. الروايات التي وردت في تأريخ شهادتها صلوات الله عليها في ليلة 13 أو في ليلة 14 أو في ليلة 15 من هذا الشهر. في هذه الليلة أختطف رواية وحديثا منقولا عن الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام. الرواية ذكرها شيخنا أبو جعفر الطوسي الثاني رحمه الله عليه في كتابه ثاقب المناقب، رواية أيضا جاءت مذكورة في مستدركات العوالم وجاءت مذكورة أيضا في مسند فاطمة للشيخ العقاربي، وهناك مصادر أخرى ذكرت هذه الرواية. الحديث عن أنس بن مالك الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المنحرفين عن أهل بيت العصمة. الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنه الله عليه يسأل أنسا عن حديث مشهور في أيامهم عن حديث عائشة حين دخلت على الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وما رأته من فعل الزهراء في قدر الحريرة. الحريرة نوع من أنواع الطعام يطبخ من اللحم ومن الدقيق ومن اللبن. أنس ابن مالك يحدث الحجاج قائلا: أصلح الله الأمير، دخلت عائشة على فاطمة صلوات الله عليها وهي تعمل حريرة للحسن والحسين، تعمل شيئا من الطعام، وهي تعمل حريرة للحسن والحسين بدقيق ولبن وشحم، والقدر يغلي على النار، وفاطمة عليها السلام كانت تسوط القدر بيدها بأصبعها. فلما رأتها عائشة على هذه الحالة خرجت فزعة مدعوعة مما رأت أن القدر يغلي كما تقول الرواية، والقدر يتفيق، يتفيق أي في غاية الغليان. كانت تصوت القدر بيدها والقدر يتفيق، فخرجت عائشة فزعة مذعوعة وذهبت إلى أبيها فأخبرت أباها وقالت له: لقد رأيت شيئا عظيما عجبا من فاطمة، القدر يغلي على النار وهي تصوت القدر وتحركه بيدها، القدر يغلي ويتفيق على النار. قالت: سمي هذا، إن هذا شيء عظيم. بلغ الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصعد المنبر، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال هكذا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس يستعظمون ويستكبرون ما رأوا من القدر والنار، والذي بعثني بالرسالة واصطفاني بالنبوة، لقد حرم الله عز وجل النار على لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها، والذي بعثني بالرسالة واصطفاني بالنبوة، لقد حرم الله عز وجل النار على لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها، وبطن من النار ذريتها وشيعتها، إن من نسل فاطمة من تطيعه النار، والشمس والقمر والنجوم والجبال، ويضرب الجن بين يديه بالسيف، وتوافيه الأنبياء بعهودها، وتسلم إليه الأرض كنوزها، وتنزل عليه من السماء بركات ما فيها، الويل لمن شك في فضل فاطمة، ولعن الله من يبغض بعلها ولم يرضى بإمامة ولدها، وإن لفاطمة يوم القيامة لموقفا، ولشيعتها لموقف، تدعى فتكسى ثم تشفع فتشفع على رغم كل راغم. تمت الرواية التي نقلها شيخنا الطوسي الثاني في ثاقب المناقب من الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. هذه الليلة أقف بعض الشيء لبيان بعض من الجهات ومن المعاني التي وردت في هذه الرواية. الرواية بشكل عام وبنحو إجمالي تتحدث عن تصرف، تتحدث عن فعل لا يتمكن عامة الناس، عامة البشر من الإتيان به. ومن هنا خرجت عائشة تبعة مذعورة. هذا الفعل الذي صدر من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحت أي عنوان نضعه وماذا نعنون هذا الفعل؟ هل نعنون هذا الفعل بعنوان الكرامة أم نعنون هذا الفعل بعنوان المعجزة أم نعنون هذا الفعل بعنوان آخر؟ أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل تعريف الكرامة، في تفاصيل تعريف المعجزة، لكن بشكل إجمالي أقول هذا الأمر الذي صدر من الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها يتعلق بجنبة تكوينية، بمسألة تكوينية. قدر يغلي ونار تحت هذا القدر وهي تدخل يدها في هذا القدر، والحوادث من هذا القبيل كثيرة، لكن المقام لم يكن معقودا لاستقصاء مثل هذه المعاني، إنما اقتطفت هذه الرواية لأجل التيمن والتبرك بذكر هذه الرواية وبذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الرواية بشكل عام تتحدث عن مسألة ترتبط بالتكوين، هذه مسألة تكوينية. طعام يغلي على نار مسجرة والزهراء تدخل يدها تسوق ذلك القدر، تحرك ذلك الطعام الذي يغلي فوق النار. هذه مسألة لا ترتبط بالتشريع، مسألة مرتبطة بقوانين كونية، بسنن تحكم عالم الطبيعة الذي نعيش فيه. تحت أي عنوان يضع هذه الحادثة؟ تحت عنوان الكرامة، تحت عنوان المعجزة، أم هناك عناوين أخرى يمكن أن نضع مثل هذه الحادثة وحوادث أخرى تقع تحت عنوان آخر؟ نعم، هناك عنوان، عنوان الولاية التكوينية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو العنوان الأدق وهو العنوان الأوضح الذي تقع تحته جميع هذه الحالة وجميع هذه المصادر. هناك من يفهم هذه الحالة على أنها كرامة، وهذه الكرامة مشروطة بالدعاء، أن المعصوم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير له السنة الطبيعية، فبواسطة الدعاء تتغير هذه السنة. هناك من يفهم هذه المعاني الإعجازية أو هذه الأفعال والحالات التي صدرت عن المعصومين يفهمها بهذا الفهم، وصرح البعض بهذا المعنى في كتبهم ومصنفاتهم، أن المعصوم عليه السلام حينما يريد أن يخترق قانونا من القوانين التي تحكم عالم الطبيعة يدعو بالدعاء، وبواسطة الدعاء يخترق ذلك القانون. وهذا فهم ساذج للمعاني التي وردت في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في نفس الرواية الشريفة، في نفس الرواية التي ذكرتها، في نفس المعنى المنقول عن الصديق الكبرى، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن من نسل فاطمة لن تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال. قبل قليل قرأت هذا النص في نفس الرواية من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم تطيعه، إشارة إلى القاعة الكونية في هذه الموجودات، نفس المعنى الموجود في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، نفس المعنى المذكور في هذه الرواية. وإن من نسل فاطمة من تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال، تطيعه هذه الكائنات، تطيعه هذه الموجودة. وهذا المعنى واضح في روايات كثيرة جدا، هذا المعنى جلي في كلمات كثيرة منقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبواب كاملة موجودة في كتب الحديث التي نقلت سنة أهل بيت العصمة وحياتهم، أبواب كاملة في إطاعة الجمادات لهم، في إطاعة الملائكة والجان لهم، في إطاعة الحيوانات لهم، في إطاعة النباتات لهم، في إطاعة كل شيء لهم. والرواية الشريفة مرارا أذكرها في الدروس وفي المجالس، إلا أنني أعيد ذكرها دائما وأكرر مضمونها دائما لما تحتوي من مضامين عالية مهمة لا بد من التذكير ولا بد من التذكر لها دائما. رواية محمد بن سنان التي ينقلها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي الشريف حين يقول: أجريت عند أبي جعفر الثاني اختلاف الشيعة. عند أبي جعفر الثاني أي عند إمامنا الجواد عليه السلام، أجريت عند أبي جعفر الثاني اختلاف الشيعة، فقال لي: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء أشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. يا محمد، هذه الديانة التي من تأخر عنها مرق، يا محمد هذه الديانة التي من تأخر عنها مرق، ومن تقدم عليها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد صريحة واضحة جلية بينة، خذها إليك عقيدة كالشمس في رائعة النهار. الرواية ماذا قالت؟ فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليها. التفويض هنا هو معنى الولاية التكوينية، والمراد من الولاية التكوينية بشكل إجمالي بشكل موجب الولاية التكوينية للمعصوم عليه السلام بهذا التقريب. الإنسان حينما يولد وحينما يخلق هذه القدرة على المشي والقدرة على الحركة والقدرة على الانتقال والقدرة على استعمال أعضائه والقدرة على التصرفات المختلفة في حياته والقدرة على التصرف فيما يمتلكه أو فيما يتعلق به، هذه القدرة مشروطة بدعاء أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يمنح القدرة على المشي. الإنسان تعطي هذه القدرة، تعطي شيء من الولاية على أعضائه على بدنه، وتمكن من المشي من الحركة من التحرك. ملك الموت حينما تعطي القدرة على قبض الأرواح، حينما يأتي لقبض روح الميت يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يقبض روح الميت، ليس بهذا المعنى، هذا فهم ساذج لفلسفة الأفعال ولحقيقة الذي يجري في هذا العالم. كما أن ملك الموت أعطي القدرة على قبض الأرواح، وكما أن الإنسان أعطي القدرة على الماشي وأعطي القدرة على الحركة، المعصوم عليه السلام أعطي القدرة على التصرف في الأشياء. وهذا المعنى بينه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح الأربعين حديث، بسط القول فيه وذكر أمثلة وبين المعنى بشكل واضح. إلا أنني أقرأ وأتلو على مسامعكم ما ذكره قدست نفسه الزاكية في كتابه الحكومة الإسلامية في الصفحة 52 من هذا الكتاب لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال؟ قال قدست نفسه الشريفة: فإن للإمام تحت عنوان الولاية التكوينية في الصفحة 52 وفي الصفحة 53 من كتاب الحكومة الإسلامية، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. انتبهوا الى التعبير الدقيق، فان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وان من ضروريات مذهبنا. الذي لا يعتقد بضروري المذهب يخرج عن حد المذهب. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله عرشه محبقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفاء ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنمل لاحترق. حين وصل إلى بساط النور، إلى وادي النور صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لجبرائيل: اذن معي. قال: لو دنوت أنمل لاحترق. وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوت أنمل لاحترق. وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالا لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه منزلة الأئمة، يستمر كلام إمام الأمة يقول: مثل هذه المنزلة، مثل هذه الولاية التكوينية، مثل هذه المامات التي لا يسعها ملك مقرب ونبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام، نفس هذه المراتب من الخلافة التكوينية التي تخضع لسيطرتها ولولايتها جميع ذرات هذا الكون. هذه المنازل ثابتة للصديقة الكبرى وثابتة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا تقع هذه الحادثة التي ذكرتها في أول المجلس تحت هذا العنوان، لا تحت عنوان الكرامة ولا تحت عنوان المعجزة. الكرامة والمعجزة إنما تكون للذي لا يمتلك الولاية التكوينية، لكن في بعض الحالات يعطى القدرة على إنشاء المعجزة، يعطى القدرة على إصدار الكرامة. أما هذه الأفعال وهذه الحالات، هذه الأفعال والحالات تصدر من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يصدر المشي عنا، كما تصدر سائر الأفعال. كما أننا نملك الولاية في التصرفات المختلفة، كذلك المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يملكون هذا التصرف. وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم في أي جهة، في جميع الجهات، كل شيء ومع الذل، كل الأشياء يعني كل الموجودات، وذل كل شيء يعني وذل كل مخلوق لكم، وذل كل موجود لكم. هذا نحو إجمالي ما يتعلق بتصنيف هذه الحادثة. تحت أي عنوان نضعها؟ نضعها تحت عنوان الولاية التكوينية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بما أن الحادثة مع الزهراء ومنقول عن الزهراء عليها السلام تقع تحت عنوان الولاية التكوينية للزهراء عليها السلام على جميع هذه الأشياء، كما مر قبل قليل في كلام إمام الأمة قدست نفسه الزاكية. هذا المطلب الأول الذي أحببت أن أشير إليه. أما المطلب الثاني، ما جاء في نفس الرواية التي ذكرتها قبل قليل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالرسالة واصطفاني بالنبوة، إن الله عز وجل قد حرم النار على لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها، وفطن من النار ذريتها وشيعتها. أقف بعض الشيء لبيان معنى التحريم هنا. ما المراد من التحريم؟ أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تمس لحم فاطمة عليه السلام ودمها وشعرها وعصبها، كما قالت الرواية في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، ما معنى التحريم وما معنى الحرمة في لغة العرب؟ الحرمة والحرام والتحريم في لغة العرب يأتي بمعنى المنع، ويأتي بمعنى التقديس. وإذا في المقدسات ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بالحرمات. المقدسات حرمات، وكذلك يعبر عن الممنوعات أيضا بالمحرمات. مادة التحريم في لغة العرب، كلمة الحرام في لغة العرب، كلمة الحرم في لغة العرب تشتمل على هذا المعنى، تشتمل على معنى المنع وتشتمل على معنى التبيح. ومن هنا يقال للأرض القريبة المحيط بالدار، يقال لها حرم الدار، وحرم الدار لا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذن مالك الدار. ويقال لحرم المسجد، ويقال لصحن المسجد. حرم المسجد المكان المخصص المشخص للصلاة، المكان الذي يعتني به أهل المسجد من جهة التطهير، من جهة التنظيف. الصحن إذا كان من أصل المسجد قطعا الأحكام تحوله، لكن في الغالب ما يقال له حرم المسجد هو المكان الذي يعتنى فيه أكثر شيء من سائر أجزاء المسجد. وهكذا حرم الدار حرم المسجد حرم البيت إلى أن يقال حرم الرجل، ويعنى حينئذ بحرم الرجل يعنى بنسائه، يراد من حرم الرجل يراد عرضه، يراد أهل بيته عائلته، حرمه باعتبار هذه النساء يمنع لغيره أن يتقرب منها. فالحرام هو المنع وهو التقديس، تجتمع على هذا المعنى، هذا المعنى اللغوي بشكل إجمالي لمعنى التحريم لمعنى الحرام في لغة العرب. الحرام على نحوين، هناك حرام تشريعي وهناك حرام تكويني. الحرام التشريعي الحرام الذي وردت به الشرائع الأحكام، الآن الأحكام التكليفية، أليس الأحكام التكليفية الموجودة في شرعتنا الإسلامية خمسة أحكام: الحرام الواجب والمندوب والمكروه والمباح، هذه الأحكام التكليفية الخمسة، واحد من هذه الأحكام التكليفية هو الحرام. ما يقع تحت هذا العنوان هو هذا الذي يقال له الحرام التشريعي. وهناك حرام تكويني، السنن الكونية والقوانين الكونية التي أوجدها الباري سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته وبسلطته، هذه القوانين فيها من القوانين ما يمنع من تجاوز هذا الشيء على الشيء الآخر. هناك حدود من المنع، هناك قوانين تمنع من اصطدام العلائق الكونية، من اصطدام العلائق فيما بين الموجودات، فيما بين الأشياء، فيما بين المخلوقات التي نعيش معها. هذا النوع من الحرام هو الحرام التكويني. الحديث الآن عن النار، والكلام هنا عن النار، والكلام عن الآخرة، والكلام عن مخلوق. النار ليست مخلوقا بشريا حتى يكون خاضعا للتشريع. الحرام هنا حرام تكويني، التحريم هنا تحريم تكويني. إن الله حرم على النار لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها صلوات الله وسلامه عليها. ليست النار مخلوقا بشريا حتى تكون خاضعة للشرائع السماوية، فيشملها التشريع في جهة الحرام. الكلام هنا عن النار التي هي مظهر الغضب الإلهي. النار مخلوق من المخلوقات، ومخلوق فيه حياة وفيه روح، والروايات تصفها أن لها رؤوس، أن لها أفواه، أن لها أرجل وقوائم. الروايات مفصلة في هذا الباب. هل كان المقام يسع لأشرت إلى عديد من الأحاديث ومن الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام بهذا الصدد وبهذا الخصوص، لكن بشكل إجمالي الحديث عن النار في الروايات عن مخلوق حي فيه روح، له رؤوس، له قوائم، وفيه أصناف من شرائط ومن علائم الحياة. والنار مظهر الغضب الإلهي، مظهر السخط الرباني. فالنار مخلوق من هذه المخلوقات الكونية. التحريم هنا ليس في جانب التحريم الشرعي، التحريم هنا في جانب التحريم التكويني. التحريم التكويني بخصوص النار، هناك اصلا مهاديق موجودة في الروايات حتى تشمل الكافرين ايضا. الان مثلا اذا اردنا ان ننظر الى بعض من الاحاديث المنقول عن المعصومين عليهم السلام على سبيل المثال، رواية مذكورة في ثواب الاعمال لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، وأيضا رواها شيخنا المجلسي في البحار. المجلسي رواها عن الإمام الكاظم عليه السلام، شيخنا الصدوق نقلها عن الإمام الباقر عليه السلام. الرواية عن رجل مؤمن من بني إسرائيل يجاوره رجل كافر هذا الكافر كان يحسن إلى هذا المؤمن، كان يعطف عليه، كان يرأف به، وكان يزداد في الإحسان إليه. الرواية تقول لما مات هذا الكافر الباري سبحانه وتعالى أدخله جهنم، لأن الجنة محرمة على الكافرين، لكن الرواية هكذا تقول: بنى الله له بيتا من طين في جهنم فلا يعذب بنار جهنم، وإن رزقه أي طعامه يؤتى إليه في طرفي النهار من غير طعام جهنم، باعتبار أن الجهنميين يأكلون الطعام في جهنم لكن من نوع الطعام الجهنمي، يؤتى له بطعام من غير طعام جهنم. رواية ثانية رواها شيخنا الحسين بن سعيد الأبوازي رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي عليهم السلام، رواها في كتابه المؤمن، كتاب المؤمن من الأصول الشيعية المعتبرة المعروفة المنقول عن الأئمة، شيخنا المحدث الحسين بن سعيد الأهوازي رحمة الله عليه. الرواية منقولة عن باقر العسر عليه السلام عن رجل مؤمن من بني إسرائيل عاش في زمان ملك جبار، فعاداه كثيرا، ففر من هذا الملك الجبار ولجأ إلى بلاد الشرك، ونزل على رجل مشرك، هذا الرجل المشرك أضافه أحسن إليه وقربه وأكرمه. لما مات هذا المشرك، الرواية عن باقر العتر عليه السلام تقول: إن الله عز وجل خاطبه: وعزتي وجلالي لو كان في جنتي مسكن المشرك لأسكنتك فيه، إلا أن جنتي محرمة على من مات مشركا، لكن يا نار باعديه وهارديه ولا تؤذيه، ابتعدي عنه. ويقول باقر العترة: ويؤتى له برزقه من غيرها، يعني من غير النار، يؤتى له برزقه في طرفي النهار، يؤتى له بطعامه من غير طعام النار. أمثال هذه الروايات وردت في كلمات المعصومين، وليس في مقام الاستقصاء، إنما حينما أورد هذه الروايات أوردها على سبيل المثال، على سبيل الأنموذج. هذه الروايات تكشف عن أي شيء؟ تكشف عن أن النار تمنع تكوينا عن مس هؤلاء، لكن هذا المنع يختلف عن المنع الذي جاء في رواية الزهراء عليه السلام: هذا في النار ولا تؤذيه النار. كيف لا تؤذيه النار؟ لا تؤذيه النار من جهة الحرمة الشرعية، قلنا لا توجد شريعة، هناك شرائع البشر تحكم النار فيها الحرام وفيها الحلال كالشرائع الموجودة عند بني البشر. المسألة مسألة تكوينية، في النار ولا تمسهم النار، أي أن الباري سبحانه وتعالى تكوينا يمنع النار أن تمس هؤلاء بقدرته، وهو القادر على كل شيء، يمنع النار تكوينا أن تمسه. نفس هذا المعنى الذي ورد في مسألة المغفرة والذي ورد في مسألة الشفاعة، لأن الجنة عالم له شرائط لا يدخله كل أحد، الجنة يدخلها المطهرون، أصحاب الذنوب غير مطهرين، وغير مطهرين من الجهة التكوينية، هذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان يرتكبها في الجانب التكويني، الحرمات. الآن حينما يزني الإنسان هذا الزنا في جنبه تكوينية، صحيح أنه الشرع يحرمه، لكن هذا التحريم لفعل كوني، لفعل بأعضائه يعملون. هذه الأفعال المحرمة تؤثر تأثيرا تكوينيا سلبيا على الإنسان، فحينما يأتي صاحب الذنوب يكون غير مطهر من الجهة التكوينية، لذا لا يتمكن من الدخول إلى عالم الجنان، لا بد من المغفرة لا بد من الشفاعة، عملية الشفاعة، عملية المغفرة هنا عملية تطهير تكويني. فإذا طهر تكوينيا حينئذ النار لا تمسه، حينئذ النار لا تؤذيه، حينئذ نال الشرائط والأوصاف والخصائص التي يعيش فيها في عالم الجنان. هذه ايضا عملية منع تكويني عن الحرق بالنار وعن التعذيب بالنار، ان الانسان اعطيت له شرائط واعطيت له ملكات تكوينية جعلته في مجموعة متقهرين الذين يدخلون الى الجنان، وهذا منع تكويني بالنار. منع تكويني عن المشرك، منع تكويني عن أهل الإيمان وعن أشياع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعنى الموجود في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد حرم النار على لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها. هذا المعنى المذكور في الرواية هو نفس التحريم الذي جاء في هذه الروايات، لكن بالدرجة الأرقى. التحريم الموجود هنا تحريم عربي، أن هؤلاء الذين أدخلوا النار بطبيعتهم بحسب خصوصياتهم الأولية النار تحرقهم. الباري سبحانه وتعالى منع النار أن تحرقهم. هذا التحريم هنا والمنع هنا من جهة عربية. كذلك أصحاب الشفاعة، أصحاب المغفرة بطبيعة حالتهم النار تحرقهم، أما أعطوا إبراز ملكات بحيث استحقوا الدخول إلى عالم الطهارة إلى عالم الجنان. وهذا كله يأتي من طريق الإفاضة، ويعبر عنه باصطلاح الفلاسفة أنه إفاضة، تفاض على الشيء، الشيء فيه نقص، الشيء فيه عيب، فتأتيه إفاضة لتكميل النقص ولسد العيب. الإفاضة إذا جاءت بهذا الشكل هذه تعني أن المسألة عربية في هذا المخلوق. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحديث في الرواية عن الزهراء عليها السلام، الكلام هنا ليس من قبيل الإفاضة، الكلام هنا من قبيل القدرة الذاتية المودعة عند أهل البيت عليهم السلام في أصل الخلق. المسألة مسألة ذاتية، ولذلك في تفسير الآية الشريفة: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الروايات الواردة عن المعصومين والتي تحدثنا عن مجيء جهنم، مجيء هذا يصدق المعنى الذي ذكرته قبل قليل من أن جهنم مخلوق في حياة تتحرك. جيء سحبت، الرواية تقول أنها سحبت بسلاسلها وبذمتها، الآية صريحة: وجيء يومئذ بجهنم. فلما يؤتى بجهنم، تفاصيل كثيرة المقام لا يسع لذكرها، وحين تهيج في صفوف المحشر، ويجث الناس على الركب حتى الأنبياء. الرواية تقول: لو أن نبيا جاء بعمل 70 نبي ويرى جهنم كلهم يجثون على الركب وكلهم ينادون يا نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعرض لها فتقول له: ما لك وما لي يا محمد، إن الله قد حرم لحمك عليه. حين يعرض لها فيصيب الناس شيء من الاطمئنان، لأن جهنم تهيج في وسط المحشر، في وسط المحشر، مما يبعث على الخوف والرعب حتى في قلوب كل الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعرض لها فتقول: ما لي وما لك يا محمد، إن الله قد حرم لحمك عليه. هذا التحريم نفسه التحريم الموجود في رواية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، التحريم التكويني. مقصود من التحريم التكويني ببيان إجمالي أبينه: هذه الخلائق كلها مظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، كل كل هذه المخلوقات وكل هذه الموجودات ظاهر اسماء الله سبحانه وتعالى. الباري اسماؤه لا تعد ولا تحصى. اسماء الباري مظاهر اسم القادر، مظاهر اسم الخالق، مظاهر اسم الرحيم، مظاهر اسم الرحمن، مظاهر اسم الباسط، مظاهر اسم الخافض، مظاهر اسم الرافع، مظاهر اسم النور، مظاهر اسم الجبار. هذه الأسماء الإلهية مظاهرها أن تتجلى في هذه المخلوقات. جميع الأوصاف الموجودة في هذه المخلوقات، معاني الرحمة مظاهر الأسماء الرحيمة للباب، معاني القدرة والغلبة مظاهر لمعاني أسماء القدرة والغلبة عند الباري سبحانه وتعالى. والمخلوقات تختلف في جهة ما تحمله وما تظهره من أسماء الله. هذه المخلوقات قلنا مظاهر أسماء الله، لكن هذه المراتب تختلف. الآن هذا النور واحد، النور واحد، نور الشمس، نور المصباح، نور الشمعة، نور النار، طبيعته واحدة. كاشف عن نفسها وكاشف عن غيرها. الآن النور الذي يكون من النار في رأس عود الثقب أولا يكشف عن نفسه ويكشف عن الأشياء القريبة منه كل ما فيه منه. ونور الشمس أيضا يكشف عن نفسه يكشف عن غيره، سائر الأنوار هكذا. لكن تختلف قدرة الكشف في هذه الأنوار بحسب شدة النورية الموجودة فيها. هذه المخلوقات مظاهر أسماء الله، لكن هذه المخلوقات تختلف في إظهار معاني الأسماء الإلهية بحسب اختلاف مراتب المخلوقات. ولذلك قدرة الباري تتجلى بنحو أجمل وأعظم في الإنسان أكثر من الحيوان، في الحيوان بنحو أجمل وأعظم من النبات، وهكذا. مظاهر عظمة الباري، مظاهر جمال الباري، مظاهر أسمائه سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات تختلف باختلاف مراتب المخلوقات. وكلما كان المخلوق أقرب إلى الله، كلما كان أشد ظهورا وظهورية ومظهرية لأسماء الباري سبحانه وتعالى. وأكثر المخلوقات ظهرت فيها معاني أسماء الباري بشكلها الأكمل والأتم أهل البيت، بل هم أسماء الله ونحن الأسماء الحسنى. الأسماء الإلهية ظهرت فيهم وتجلت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتمام معاني الأسماء ظهرت فيهم. فلما ظهرت تمام معاني الأسماء وأشرقت فيهم تمام أنوار الأسماء الإلهية في ذواتهم المقدسة، كانت لهم السلطة على سائر المخلوقات الأخرى التي هي دونهم في إظهارها وفي مظهريتها في أسماء الباري. جهنم أيضا هي مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، لكن القدرة الإلهية التي ظهرت في أهل البيت أعلى رتبة من القدرة التي ظهرت في جهنم. حينئذ لا يمكن لهذا المخلوق الذي تكون فيه القدرة بأقل رتبة أن يؤثر على المخلوق الذي تظهر فيه القدرة بأعلى رتبة. العلاقة بين هذه المخلوقات علاقة فعل وانفعال، تفعل وتنفعل. فكلما ظهرت المعاني القربية من الباري في المخلوق وكان المخلوق أقرب، كلما ظهرت قوة الفعل بنحو أدق بنحو أعمق، وكلما انضمست وقلت معاني الانفعال. ومن هنا لا تؤثر جهنم ولا تؤثر سائر المخلوقات في ذواتهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى لم يكن سابقا لهم فقط في العالم الأخروي، حتى في العالم الدنيوي هذه المعاني ثابتة، أما ما يظهر من تأثرهم وانفعالهم فهذا راجع لتسليمهم لمقادير القضاء الإلهي. وإلا شواهد عندنا كثيرة، هذه الحادثة المنقولة عن صادق العسرة بشكل إجمالي أشير إليها، ربما قد سمعتها أو طالعتها، حينما أمر الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه أن يفجر التنور بالنار الشديدة ثم يدخل بعد ذلك في النار وما مسته النار بشيء، أو الحادثة المشهورة المعروفة حين أمر المأمون لعنة الله عليه غلمانه وعبيده أن يقطع الإمام الرضا عليه السلام بالأسياف إربا إربا، ودخلوا إلى داره في وقت الليل وقطعوه بالسيوف إربا إربا، بحيث أن المأمون أعلن أن الإمام الرضا قد توفي والناس جاءت تبكي. لكن بعد ذلك لما دخلوا على دار الإمام الرضا وجدوا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكأن شيئا لم يصبه، وأمثال هذه الحوادث كثيرة. ما يظهر من تأثرهم وانفعالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأشياء المحيطة بهم وبالحقائق التي ترتبط بهم في هذا العالم، ما يظهر من التأثر والانفعال من باب تسليمهم لمقادير القضاء الإلهي، وهو مقام الشهادة الكبرى. مقام الشهادة الكبرى هو هذا المقام. لهذا المعنى أن الإمام عليه السلام يقتل بالسيف فقط، أو أن الإمام يقتل بالسم فقط. القتل بالسيف والقتل بالسم هذا مقام من مقامات الشهادة الكبرى. مقام الشهادة الكبرى هو تسليمهم للقضاء الإلهي ولمجاري المشيئة الإلهية، مع أن الباري سبحانه وتعالى فوض إليهم الأمور وفوض إليهم الولاية والطاعة على جميع المخلوقات، كما مر علينا قبل قليل في الأحاديث والكلمات التي ذكرتها. الحرمة بعد هذه البيانات تكون بهذا المعنى، تكون بمعنى الحرمة التكوينية، حين يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالرسالة واصطفاني بالنبوة إن الله عز وجل قد حرم على الناس لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصرها، ولقد فطن من النار ذريتها وشيعتها. هذا التحريم وهذا الفاطم بهذا المعنى وبهذا البيان وبهذا التوضيح الذي ذكرته، والروايات التي أشرت إليها وإن كنت قد أشرت إليها بشكل إجمالي إلا أنها تبين هذا المقصود، أن التحريم تحريم تكويني، أن التحريم هنا تحريم ذاتي، ذات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا تنفعل بنار جهنم ولا يمكن لنار جهنم أن تؤثر عليها بقوة الفاعلية في هذه الذات والانطماس معنى الانفعال، كما يقول الفلاسفة ما بينت هذا المعنى قبل قليل. وإن كانت هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القاضي أكثر من هذا الذي بينته، لكن المقام لا يسع، وما لا يدرك كله لا يترك كله، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: وهذه الأيام أيام أحزانها عليها أفضل الصلاة والسلام. نحن الآن كنا نسمع ونستمع إلى هذه الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد حرم على النار لحم فاطمة عليها السلام ودمها وشعرها وعصبها صلوات الله وسلامه عليها. النار يحرم عليها تكوينا أن تقترب من الذات الفاطمية، لكن أعداء أهل البيت لعنة الله عليهم جميعا هم الذين سجروا النار على باب دارها. وهذه الأيام أيام أحزان آل محمد، هذه الأيام أيام أحزان الحجة ابن الحسن، هذه الأيام أيام أم الحسن والحسين، هذه الأيام تودع الزهراء هذه الدنيا، لكن بأية حالة ودعت هذه الدنيا، ودعتها بغصة بآلام بأحزان، كابدت ما كابدت، اللعناء فعلوا ما فعلوا مع الزهراء عليها السلام. سليم ابن قيس كتب التاريخ تحدثنا بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السقيفة المشؤومة، لعنة الله على من أسسها وعلى من لم يرضى بلعنها وعلى من برع أعداء الزهراء مما فعلوا مع الزهراء عليها السلام. اللعناء بعد الاجتماع في السقيفة وبعد ان حدث ما حدث، المقام لا يسمح بتفصيل الكلام. ابن الخطاب الى ابن ابي قحافة يقول ابعث على علي، فان عليا ان لم يبايعنا ما فعلنا شيئا. فعلا ابو بكر بعث رسوله الى امير المؤمنين، امير المؤمنين مشغول في داره، يطرق الباب الرسول يخرج امير المؤمنين عليه السلام، ما تريد؟ قال ان خليفة رسول الله يدعوه. قال عجبا، خليفة رسول الله من هو، ابو بكر ام انا؟ فيرجع الرسول يخبر ابا بكر. عمر ايضا يلح على ابي بكر ان ابعث مرة ثانية على علي عليه السلام، ويبعث الرسول مرة ثانية ويطرق الباب والامام يفتح الباب، قال ان امير المؤمنين يدعوك. قال عجبا، لم يطل العهد حتى ينسى ابن ابي قحافة، العهد ما كان قد طال، الم يعلم بان هذا الاسم لا يصلح الا لي؟ ويرجع الرسول، لما يرجع الرسول الى ابي بكر، ابو بكر يسكت، لكن عمر يشتد غضبا، حينئذ يأمر قنفذا وجماعة أن يذهبوا إلى دار الأمير، ويأتي قنفذ مع جماعة إلى دار الأمير ويطرقون الباب ويطردهم الأمير. لما يرجعون الجماعة المطرودون، قنفذ يبقى عند الباب، لكن الجماعة الذين كانوا معه يرجعون إلى المسجد، يرجعون إلى أبي بكر وعمر، هم يخبرونهم بأن الأمير قد طردهم. حينئذ يقوم عمر ويقوم معه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وأمثال يتوجهون الى بيت سيد الاوصياء، الى البيت الذي طالما وقف عليه رسول الله، السلام عليكم يا اهل بيت النبوة. لطالما وقف رسول الله يسلم على هذا البيت بهذه التحيات. وصلوا الى باب الامير عليه السلام ودمعوا الحصان، ووقف ابن فهد يسمع صوته، يا علي لتخرجن والا احرقت دارك عليك بمن فيها. ومن الذي في الدار؟ فاطمة، حسن، حسين وزينب عليهم السلام، هؤلاء الذين هم في الدار. سيدي يا بقية الله،
ضاق صدورنا يا ابن رسول الله، اين السبب المتصل بين الارض والسماء؟ اين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى؟ اين المضطر الذي يجاب اذا دعا؟ اين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ سيدي يا بقية الله، اين الحسن؟ اين الحسين؟ اين ابناء الحسين؟ الباب وهو برفيع صوته يا علي لتخرجن والا احرقت دارك عليك. الزهراء عليها السلام كانت واقفة في الباب تقول ما لنا ولك يا ابن ضحاك يا ابن الخطاب، ما تريد؟ لما رأى ابن الخطاب ان الباب لا تفتح سجر النار في الحطاب وكسر الباب وركل الباب برجله. لما دفعت الباب الزهراء عليها السلام احتشمت خلف الباب، ان الزهراء خلف الباب ركل الباب برجله ركلة قوية حتى انصق الباب بالجدار، والزهراء كانت بين الباب والجدار. لست ادري خبر المسمار سل صدرها خزانة الاسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها. ركل الباب فالصقها بالجدار ونبت المسمار في صدر سيدتها الزهراء. وهل وقف الامر عند هذا الحد؟ سيدي يا بقية الله، عذرا اليك يا ابن رسول الله، وقف الامر عند هذا الحد؟ على خدها بيده النجسة من ظاهر الخمار فتناثر قرصها، ثم بعد ذلك وجاها بنعل السيف في خاصرتها وضربها بالصوت على يدها وعضدها، وسالت الدماء من صدرها الشريف. يا زهراء،
لم يخلف احمد الا الشيء ده الصابر. الله مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة مظلومة يا زهرة حاير بصرختي سامع او حاي منها ليل غدر ايوال عزام وين منتقم يكفي بحاذا انت اقامة وصابر عالم ويش نفع بين سيدة صابر مظلومة يا
القصيدة من نظم كبير الشعراء الأستاذ نادف شبان.
أهراوي بحاي المي السيام أكبيتك من حي داري تشوف المي إليام وتنادي يا ابويا وهدي يدفني قومنا لزيد فيا عفتهم بلا عاتف راقيتي وحسرتي